السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلت بنا القراءة في كتاب الموطأ إلى باب طلاق البكر، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: إذا وجد الرجل أو إذا قيل له إن امرأتك وقعت الحرام مع رجل أجنبي، وقعت الحرام مع رجل أجنبي، فاتهمها وجاءها واجهها قال لها أنت وقعت الحرام، فحينئذ رماها بالفاحشة، ولكن ليس عنده شهود، فكيف ينقذ نفسه من الحد؟ لأن القاضي إذا ذهب يشتكيه يقول له ترى فلان أخبرني أيها القاضي، وهذا أعرفه ثقة، أنها وقعت الحرام، فارجمها. قال ارجمها وين شهودك؟ يقول والله رجل ثقة وشافها. وين شهودك؟ 4 شهداء عدول. يقول والله ما عندي. يقول جهز لي حد ايش؟ القذف، ما دام انها معروفة بالحصانة. فكيف يدرى عنه حد القذف وقد اتهمها ورماها بالزنا؟ فأراد القاضي أن يجلده ويتقاذف، فكيف ينقذ نفسه من القذف؟ يقول المرأة سامحيني، يروح عند القاضي يقول له خلاص اتنازلت. بالملاعن، ما دام أن المرأة جاءت وطالبت وقالت هذا قذفني إلى آخره، وحينئذ ينقذ نفسه يلاعن يشهد. فكيف يتم اللعان؟ هل يتم إذا اتفق هو وياها في مجلس البيت وخل نروح للمجلس نتلاعن أنا وياك وخلاص نتفرق، ولا كيف يتلاعنون؟ ما هو شرط الملاعنة؟ أن يكون عند القاضي. ما يصلح يقول خلنا نروح برا من عند العيال ما نبغى مشاكل في البيت نتلاعن، ما يصلح، لأن لابد يكون عند القاضي. فكيف يتم اللعان يا غزال؟ إيش يشهد؟ إيش كيف يشهد الزوج؟ خلها السنة يشهد كم؟ 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، قالت المرأة لما قيل لها هل اشهدي أنه هو من الكاذبين وأن الخامسة غضب الله عليك إن كان من الصادقين؟ قالت لا والله ما ألعن. ترجم، يقضى عليها بالنكول، لأن الرب قال ويدرأ عنها العذاب وهو الرجل أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تأتي المسألة الثانية بعد هذه الملاعنة. طيب، إيش حكم أولاده اللي موجودين له بين يديه؟ بين يديه موجودين، وش يسوي فيهم؟ ينسبون له ولا الأمة؟
الولد الفراش
ينسب الأب. طيب متى ينسب لأمه؟ إذا كان لعانه ينفي الولد، ونسمع كلمة في الحجاز الله يهديهم بعض العامة يغضب ولده ويقول غضيب كما يسمونه، يقول هذا الولد تعبني بتبرى منه بسقف المحكمة. لا يصلح كلام، كيف هو ولدك الآن؟ ما دام أنت أقريت فيه وسجلته في التابعية ودهر طويل ما تستطيع تنتعل منه تنتفي منه كما ذكر العلماء. أقريت فيه وتناديه ولدي سنين تجي الآن تتلاعن، هذا غلط من بعض الآباء هداه الله، يقول بتبرى منه بهذلني هذا الولد. كيف يعني تتهم أمه بالفاحشة؟ هذا مع أنك تنتفي منه تبرأ منه، هو ولدك حتى هو عاق ما تبرأ من نسبك. أنا لو أني ما سمعتها يعني ما قلتها لكم، سمعت بعض العامة عند غضبه من الولد يقول بتبرأ منه، هذا تبرأ هو ولدك حتى وين عاق، هذا لا أصل له مع كثرة ما يجري على ألسن العامة أو بعض العامة. طيب، ولد الزنا عياذا بالله ينسب إلى من؟ إلى أمه. ما الدليل؟ فيه دليل تحفظه مر معك بالموطأ يدل على ولد الزنا ينسب لأمه ما ينسب لأبيه؟ فيه دليل مر معكم؟ ها؟ كيف يستطيع آخر الوقت أنت معنا اليوم؟ أسأل الله يقويك. لما ينفى الولد الملاعن إثبات الملاعنة متبرع من الولد ينسب لمن؟ فلعله من هنا قالوا ولد الزنا عياذا بالله ينسب لأمه لا ينسب لأبيه. وفي الحديث من دعي إلى غير أبيه فقد كفر، لكن هذا أبو غير شرعي لا ينسب له. بعض العلماء اجتهد وقال ينسب له ما دام تزوجها بعد واقع الفاحشة معها بعد أن تبرأ بحيضة ويتوب وينيب ثم ينسب الولد له. وأظن هذا اجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن المسألة تحتاج إلى نظر. لا، لو حصلت الملاعنة وتم التفريق وجاء الولد يشبه كذا وكذا إيه؟ هذا هو يعني في هذا وغيره الحديث ذكرناه أنه كان الولد قد نسب إلى من؟ إلى أمه ولم ينسب إلى أبيه. طيب، انظر الآن بأصح الأسانيد، عفوا، مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله وانتفل من ولده أو انتفى يعني، فغرق رسول الله بينهما وألحق الولد بالمرأة. شف، ألحق الولد بالمرأة، وهذا يؤخذ منه حينئذ لعله أن الولد لا ينسب لأبيه من الزنا بل ينسب لأبيه من النسب إذا كان نسيب. أما إذا كان واقعت أمه حرام فينسب إليها. نعم، هل الإنسان يلاعن على كل حال؟ يعني وقعت في قلبه تهمة، دخل وجد المرأة تتكلم لها، لما شافته دست الهاتف، على أي شيء يلاعن ولا يكون آثم بهذا؟ أي إذا كما قال مالك وغيره إذا رآها تواقع بالفاحشة أو إذا رماها على قول حنابلة، فلا يفتح باب اللعان هكلام إسرائيلي، كل ما يشك في امرأته لا يفوضى ويشغل القضاة معه وشكاوي وبلعان بلعان، مو فوضى، لابد يؤدب يعرف متى يلاعن، وعلى كل حال يروح يشتكي القضاة ويشغلهم. نعم. طيب، هل يفتقر اللعان إلى طلاق بعد أن يتم القاضي اللعان يقول يلا طلق؟ ها؟ لا يفترق، بمجرد بعض العلماء يرى بمجرد إتمام اللعان استرقى، وبعضهم يرى كالحنابلة وغيرهم الحاكم يفرق بينهم. أما ينتظر القاضي يقول يلا طلق خلاص، هي شهدت وأنت شهد طلق، لا، بمجرد اللعان أصلا وحكم الحاكم عند البعض يتم التفريق، لا يحتاج يقول انتطالك بعد ما يتم في المجلس الحكم يعني اللعان بين الزوجين. نسأل الله العافية يا إخواني، نسأل الله العافية. اتفق مالك والشافعي وابو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد ومذهب أهل المدينة ومكة والشام أن اللعان لا يفتقر إلى طلاق. اتفق العلماء أن اللعان لا يفتقر إلى طلاق، وأن حكمه وسنته الفرق بين المتلاعنين إما بتفريق الحاكم أو على مذهب أنه مجرد إتمام اللعان يحصل إيش؟ يحصل التفريق. طيب، أحيانا الرجل يكون ماكر وفيه من الخبث بحيث أنه لاعنها كذبا وفرق بينهم الحاكم، ندم بعد فترة ويحب الزوجة ورأى أنه أسرف عندما اتهمها حتى لاعنها وأكذب نفسه بشهود عند القاضي، فهل يرفع عنه اللعان ويرجع إلى امرأته ويكون خاطب من الخطاب كما قال بعضهم؟ نعم، قال بعضهم أنه إذا أكذب نفسه إيش؟ إذا أكذب نفسه يصير خاطب من الخطاب وتزوجها. نعم. طيب، ها، إذا أكذب نفسه يرجع؟ ليش يرجع وهو يتهم بالزنا؟ هو ليش يرجع؟ أكذب نفسه، قال والله أنا اتهمتها وأنا يا سعادة القاضي غلطان، فهو يرجع ليش؟ وزين قذفها وحد القاضي يرجع يموت القذف. أي صحيح. قال سواء أكذب نفسه ولم يكذبها، ومتى أكذب نفسه جلد الحد، وإن كان هناك ولد لحق به إلى الحد لأنه صار الآن قاذف. جيد. طيب، فإذا أكذب نفسه يستطيع أن أقول كحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة إذا أكذب الملاعن نفسه ضرب الحد ولحق به الولد وكان خاتم الخطاب إن شاء، هذا قول صحيح؟ ها؟ ليش؟ ليس لك عليها سبيل، خلاص يفرق بينه حتى لو كذب نفسه، قال انا تبت وندمت استغفر الله ما في. ومن جهه الفائده، ما فائده هذا الحكم اللي رجحوا الحنابل وغيرهم انه لا سبيل عليها حتى لا يتلاعب الارعاء؟ لا، يمشي كذا سمع عنهم واحد كذا والله ننكر فيها بهذلها بالمحاكم، بعد ما يفترقوا يشن عليه يقول تبت. لكن إذا يعرف أنه يحرم منها أبدا يبدأ الأعراض، يكون فيها حرمة شديدة، ما يتلاعب يروح كل شوي عند القاضي يقول لاعنها إلى آخره، أن حرمة الفراش عظيمة ليست سهلة حتى يتلاعب فيها. نعم. طيب، اقرأ باب طلاق البكر. ها طيب، شوف ايش كتبش. ما سمعت. في الملاعنة، الملاعنة فسخ خلاص، يعني فسخ أبدي، فلا يقال أنها طلاق، فأي شيء فسخ فالأصل فيه أنها تعتد بحيضة واحدة تكفيها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كتاب الطلاق باب ميراث ولد الملاعنة. قال أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين.
طيب ميراث ولد الملاعنة لابد في إثبات الحكم من إسناد. وقال المبارك رحمه الله الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا إسناده ضعيف، وسيأتي الكلام عليه في باب الإرث. لكن مالك نقل أنه بلغه عن سليم بن يسار مثل ذلك، وقال هذا الأمر هو المجتمع عليه عندنا، يعني الذي لا خلاف فيه. إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله، لأنه ينسب إيش؟ ينسب إليها، وأخوته من أمه حقوقهم، ويرث البقية مولى أمه إن كانت مولاه، وإن كانت عربية ورثت حقها. وهذا على كل حال إسناده ضعيف، لكن يقول الإمام مالك وهذا الأمر هو المجتمع عليه عندنا، وإن شاء الله يأتي بتفصيله في كتاب المواريث باب طلاق.
قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. قال باب طلاق البكر عن ابن شهاب.
يريد البكر هنا التي لم يدخل بها زوجها. نعم، لم يدخل بها زوجها. طيب هذا معنى البكر، سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا، هذا معنى التي بكر الذي لم يدخل بها زوجها، هنا أراد بذلك. نعم.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب معروف، وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه.
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
نعم.
عن محمد بن إياس بن البكير.
ذكره ابن مندة في معرفة الصحابة، وقال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح له صحبة ولا تعرف له رواية، وكان أبوه من كبار الصحابة، يعني لا تصح له صحبة، حينئذ يكون من التابعين. نعم.
أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيره. قال فإنما طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من قبل.
طيب، هذا الأثر ينظر فيه إلى حال محمد ابن إياس ابن البكير، ولكن هو صاحب الآن القصة، هو صاحب القصة، أنه قال طلق، نعم، أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس أبو هريرة عن ذلك، فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا آخر. فأخذ من هذا لزوم طلاق الثلاث المجتمعات، وأن غير المدخول بها كيش مثل المدخول بها كما قال ابن عبد البر. وعلى ذلك جمهور الفقهاء والعلماء التسوية بين البكر وغير البكر فيما لو طلقها ثلاث أنها تحرم عليه ولا تحل له حتى إيش؟ حتى تنكح زوجا غيره. ولكن ما الذي ينقذ من هذه الحكومة الذي ذهب إليه الجمهور؟ صحيح حديث ابن عباس الذي خرجه مسلم في صحيح، قال: كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث بواحد. فقال عمر: أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه هلاك، فلو أمضينا فأمضى الثلاث بثلاث. والذين جعلهم يضعفون رواية ابن عباس هذا، قال ابن عباس أجرى الثلاث بثلاث، فهذه الرواية معلولة. طيب هذه الرواية في صحيح مسلم، وذلك أخذ بها ابن القيم وانتصر لها وقال كان في زمن أبي بكر وزمن عمر يعملون بها الصحابة، يعني فلا وجه لإنكارها. وقد يفتي الرجل فتوى تخالف ما روى، لأنه قد يكون قد نسي مثلا. إذا لا كان ابن عباس نفسه يفتي في الصرف أنه ليس بربا، يعني لو سئل ابن عباس عن ما يجري هذا الزمان 10 دولار ب15 دولار يقول ما في شيء، كان يرى الربا هو النسيئة، أما الفضل كان ما يرى الربا رضي الله عنه. وفي أدب مفرد وغيره رجع ابن عباس عن الصرف قبل وفاته 70 ليلة. في كتاب الفقيه والمتفقه بإسناده من الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي سعيد الخدري أنه لقي ابن عباس فقال: يا ابن عباس، إلى متى تؤكل الربا الناس وأنت تفتيه من الفضل جائز والنسيئة هو الربا؟ أما تذكر، شوف الآن ذكره، أن النبي جاء لأم سلمة فقال: أشتهي تمر ذرني، فزوجات النبي خاصة راويات الحديث منهن حريصات على إسعاد النبي، شافته يشتهي نوع من التمر الصبرني إلى الآن موجود في المدينة، فقالت تجيبه له. وش سوت؟ عندها صاعين تمر رديء، وذهبت إلى السوق أو إلى بعض النساء وبدلته برني صاع، فصار صاعين لصاع. هذا هو الفضل، ربا الفضل. فجاء النبي يأكل، قال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، استبدلت صاعين تمر رديء بصاع تمر برني. قال: ردوه، يعني هذا ربا، التمر بالتمر، أو قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، الشعير بالشعير، يريد يدا بيد سواء بسواء. فرجع ابن عباس فصار يفتي الناس بأن الربا إما فضل وإما نسيئة أيضا، وليس نسيئة فقط. وكان يقول أول: إنما الربا النسيئة، يعني 10 دولار ب10 دولار بعد يومين، هذا فقط الربا، لكن 10 دولار ب15 دولار ما في بأس، يعني كيلو ذهب بكيلوين ذهب ما في بأس. فرجع ابن عباس عن مسألة الصرف قبل وفاته 70 ليلة رضي الله عنه. فقد يحدث الراوي الشيء وينسى ويفتدي خلافه، وهو معصوم الإنسان. طيب، فلا يخترجن في نفسك شيء تجاه هذه المسألة. طيب، أنا أتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نلقاكم بعد صلاة الفجر بحول الله وقوته في تفسير كتاب حدثنا في الصباح المسند، لأن جبريل كان درس النبي في رمضان، فكلما محضنا القرآن كان أحسن، خففنا الدروس في رمضان وصرنا نخفف الدرس بعد التراويح، وكثرنا المدارسة للقرآن في رمضان ابتداء بالسلف الكرام. أسأله ينفعنا بهذه القراءة والدراسة ويورثنا بها الفردوس الأعلى من الجنة، ويغفر لنا ويرحمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.